CKUT. On the air, live for CKUT. Oh, what? CKUT.
If you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. Screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test-covid-19. A message from the gouvernement du Québec.
It's 2 o'clock in Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music.
Thank you. You're listening to John Abbott on the air at CKUT 90.3 FM. I'm Sarah Hassanin, and today I'm interviewing Thomas Andrew Bray, author of Pollen and English literature instructor at John Abbott College. Bray will take us today into the world of writing and answer many questions novice or unsure writers may have.
Tell us first about how your love of writing started.
A pretty young age. I used to like to kind of, and it wasn't always like what we might call, what we consider now writing, but, you know, I liked being at a desk with a pen and a piece of paper, sometimes drawing, sometimes writing very short things, but, you know, it looked really different from what the writing that I do now, and, you know, it didn't create a lot, but it felt kind of similar. You know, you're there, you're in your head, and you're with paper. And so that was quite young. Like, as soon as I think I could write, I liked to do things like that. And my mother actually bought an old typewriter, because this is the 1970s. Computers didn't exist. And it was an antique typewriter. And we'd play, my brother and I both would play with that a lot. And so I think for some writers and for me, when you're young, it's partly about like just making marks on the paper, you know, and I just liked pretend. I think you're pretending to write, and not in a literary way, but just, mm-hmm. you know, sentences, not necessarily characters, but just playing with language and making permanent or semi-permanent marks. And then for a few years, I would say I kind of got like did that less. Until I was probably in my mid to late teens, 16, 17, I sort of fell back in, and I read a lot when I was really young too, and kind of got out of it. But then I got into like good literature when I was in my maybe 16 or 17, and through English class at school, through the music I was listening to. Some of the bands that I liked had literary influences, so I wanted to track those down. So I started reading people like J.D. Salinger and Vladimir Nabokov and Dostoevsky and these writers. And then at the same time that I was reading literature and loving it, I wanted to write. And we kept a journal. It was kind of popular at the time, and some teachers still do it. In English class, it was popular then to have students keep a journal. And I'd say that was a pretty big step in becoming a writer, and sitting down a few times a week. And you could write whatever you wanted, and just letting your thoughts, you know, go wherever, and then playing with language as well. And then I was pretty much hooked. I'd say by about 17, I probably would have, if you'd asked me what I wanted to be, I probably would have said a writer.
And so how did your passion figure into your career options? Like, why don't you tell us a little bit about your college life and your degrees?
Sure. So those, by the end of high school, I was really focused on just the idea of doing everything I could to become a writer. So really the obvious choice was to do a BA in English literature. Letting your thoughts
just drift. So how did your passion figure into your career options? Like, why don't you tell us a little bit about your college life and your degrees?
Sure. But by the end of high school, I was really focused on just the idea of doing everything I could to become a writer. So really the obvious choice was to do a BA in English literature. McGill, and came to McGill in Montreal to do my BA in English. So that was my BA, and then you're faced with the issue after you've finished that of what to do with it, like how to turn that into making a living. Started teaching a little bit here and there, and then thought, because there were opportunities for teaching English as a second language, and I thought, well, this is something I could probably make a career out of. Found it kind of interesting. Seemed to kind of suit my personality. So I applied to do a program in education at McGill to teach high school, actually. And that was that took a year, and it was a very good experience. And I did teach a little bit of high school, but then I actually got a job at a cégep, where usually you have a master's degree to teach, but it was a private cégep, and they didn't have that strict rule. So I was teaching there, and I thought that I might like to, you know, continue make a career of teaching at cégep, but maybe at a public cégep, for which I would have needed the MA. But I also was getting antsy about writing, because, you know, all of this time I had been writing a little bit, but been so busy just getting your feet on the ground as a young person and getting a job and keeping a job and learning how to teach, that I wasn't doing a lot of writing. So I tried to kind of do two things at once: to go back, do an MA that would qualify me to teach cégep, but would also give me some time to write. So I did a creative writing MA at Concordia. And that was a good experience. The best thing for me about that was actually, you know, probably just dedicating 2 years and to writing and being with other writers.
What would be the best advantages from your point of view, being a writer?
I don't know my best experience. I mean, I think it's just having a good day of writing, really. As you know, getting published is very rewarding, for sure. So that's nice too. You know, to I guess any kind of completing the communication cycle. You know, you write and then it reaches somebody, and it doesn't have to have they don't have to end up paying you a lot of money for it or giving you an award, but just, you know, knowing that somebody has read it, and if they took it seriously, and that's quite rewarding. And I think you definitely need that, but at the same time, it's almost as rewarding, or maybe in some ways more rewarding, just to do good work, you know, just to have written a story that you think is the best you can do, and just maybe taking your craft in a step further than where you've reached before. Yeah, it's just about the art, I think. That's the best thing.
Mm-hmm. What are the downsides to writing? Like, what did you find really disadvantages?
It's probably not great for your health just to sit around all those hours, you know, just sitting, because I'm not a sitting, I'm a fairly active person. And so it is, but I've spent so many hours just sitting to write. And if I weren't a writer, I would have been doing something probably better for my health. It can be lonely. I think it's inevitably going to be a bit lonely. Because there are going to be days where you forget you're alone and you're lost, and it's a pleasurable experience. But there's a lot of tough days where you have to put in the hours, and you'd probably prefer to be doing something else. But it's like anything, you know. There are a lot of days when it just feels like a job, and you might say, well, then you should just not write those days. Like, isn't it something you're doing by choice? But I think, you know, you need to look at what you want to achieve, and most people won't, I don't think, reach their full potential if they don't work even on those days when they're not feeling particularly inspired and that kind of thing. But that, you know, those can be lonely, boring, frustrating days. It probably also means your potential earning potential is going to decrease as a human being in your life. Like, because you're choosing your writing, and most people don't make much money writing, and you could probably be doing something out there in the world that would it doesn't always have to be about money too, but there's just a lot of other things you could be doing in life that can be great, you know, whether or not it's saving up so you can afford this or that, and for your family and for yourself, whether it's volunteering, just making friends. It's just all the hours that isn't guaranteed to amount to much. You know, sometimes people spend 5 years writing a novel that ends up in their desk drawer.
What advice would you give to a novice writer or to someone who is considering embarking on a writing career?
Basically, I think it's a case by case. I'd have to know somebody well, and I'd probably have to look at their writing too and say, I think the only advice I could maybe give would be not big life advice, but just, this looks really, really interesting, and keep working on it. Maybe in terms of tactic or strategies for writing, I think it's good to finish what you start. Maybe not everything, but if you're starting a lot of things and not finishing them, I think what you need to do, most people need to do, is just commit and just finish something and take the pressure off yourself. Stop asking yourself, is it good enough to put in the time? Just finish it. And with a novel too, for me, but again, but personally, for something that's long, where it's really hard to get through it, I would say what I've come to learn is don't be too hard on yourself on the first draft and just finish it. Because you can always go back and revise a process for making a film and very set rules for that. Maybe there has to be, because there's so many people involved in it. But with writing, it's just you. And if something works for you, then do it. If whatever keeps you. Some people need a pattern, need a schedule. Some people don't. So I would just say, and don't get discouraged, because there's so many stories out there, and it's true of just how much rejection, even people who eventually do good and respected, admired work, face a lot of rejection along the way, and indifference. It's not always active rejection, no, we don't want your story. Sometimes it's just, you're writing and nobody's taking much interest in it. That can happen. But if you have the motivation to write, then don't worry about whether or not the rest of the world is lapping it up, I would say.
Thomas Abray, author of Pollen and English literature instructor at John Abbott College, thank you for joining us today.
It's been really a pleasure.
My pleasure. Thank you. Excellent questions, and I've enjoyed answering them.
مساء الخير عليكم. انتم بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM من مونتريال. معاكم سارة حسنين. برنامجنا بنزيعه كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر. بنزيعه باللغتين الانجليزية والعربية. وبيبقى فيه منوعات واجمل الاغاني العربية. واغلب المواضيع اللي بنتكلم فيها في البرنامج بتخص الفنون والثقافة والشؤون الاجتماعية اللي بتخص الجاليات العربية وجاليات المهاجرين بصفة عامة العايشين في كندا. النهاردة احنا بنتكلم عن موضوع مهم وخطير وبيمس ناس كتير جت تعيش في كندا وتأسس حياتها.
الدنيا الحلوة بنختارها ونتمتع بيها بنضل
ويلغي المسافات تشبه صورة بنتصورها وبنضحك فيها كل ما بيقربوا حبايبنا بتحلى الحكايات لنا بديل العشرة بأجمل صحبة وأحلى فلان وفلان وفلان لنا طلع الشمس تبوس الورد تصحينا وتقول للكل صباح الفل بكرة خلاص الفرحة وعلى الإحساس اللي يخلينا مش شايلين هم ومع ناسنا حاسين بأمان أيامنا نحسش بجمالها وإحنا لوحدينا حوالينا قلوب بتونسنا كده زي زمان
مساء الخير عليكم. انتوا بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو 90.3 CKUT FM، معكم سارة حسنين. اهلا بكم في حلقة جديدة، واحنا لسه بنتكلم عن موضوع تعلم اللغات واهمية تعلم اللغات علشان المهاجر يقدر يتكيف مع الوطن الجديد. النهاردة يسعدني ان انا يكون معايا ضيفة عزيزة جدا، هي زميلة وصديقة واخت عزيزة، هي الأستاذة أسماء محمد إبراهيم. أسماء محمد إبراهيم مدرسة لغة إنجليزية متخصصة في تحضير كورسات التحضير لامتحان الآيلتس اللي بيساعد ناس كتير جدا إن هي تقدر تحصل على الفيزا إنها تيجي كندا. النهاردة إحنا هنتكلم عن حاجات كتير، هتكلمنا عن الكورسات والخدمات اللي هي بتقدمها، وإن شاء الله مستقبلا نتمنى إن خدماتها توصل للجالية العربية اللي عايشة هنا في موريال أو في كندا بشكل عام. يلا بينا. وبيشرفنا النهاردة أنه أسماء محمد إبراهيم تكون معانا في استوديو عرب مونتريال النهاردة. أهلا بك يا أسماء، منورانا.
أهلا بك يا مستر سارة، thank you so much. طيب بداية كده عرفينا بنفسك، مين هي أسماء محمد إبراهيم؟
أهلا بيكي يا أستاذة سارة، ومتشكرة جدا على وجودي معاكي وإنك تتيحي لي الفرصة إن أنا أتكلم في موضوع مهم جدا. الأول، أسماء محمد إبراهيم هي اتخرجت من كلية دراسات إنسانية قسم ترجمة فورية إنجليزي جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا. بعدها خلصت البوست جراديويت ستاديز في مجال اللينجويستكس وأخذت سلتا، طبعا سلتا شهادة معتمدة عالميا من جامعة كامبريدج، stands for Certificate of English Language Teaching for Adults. اشتغلت الحمد لله، ربنا فتح لي ان انا اشتغل مع الادلس اللي هم في الجامعات سواء جوه مصر او بره مصر. اشتغلت لفتره طويله جوه مصر في جامعات مختلفه زي جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعه المستقبل او جامعه بدر، كنت كوردينيتور او انجلش انستراكتور، وربنا اكرمني بالاحسن والافضل بصراحه ان انا جالي كونتراكت من جامعه الملك عبد العزيز ان انا بقى انجلش انستراكتور فور 5 ييرز في معهد اللغه الانجليزيه English Language Institute at King عبد العزيز University. كنت بشتغل هناك as an English instructor، وكمان اترشحت ان انا امسك جزء كده managerial، كنت ماسكه head of student services for one year، ودي كانت بالنسبة لي a big honor، المصرية الاولى والوحيدة انها تشتغل شغلانة بدل حد سعودي. اكتسبت خبرات كبيرة جدا في teaching English as a foreign language مع different students سواء بقى جوه مصر او بره مصر. عندي passion كبير قوي للتيتشنج، بحب التيتشنج، يعني بحس انه جزء من جيناتي من شخصيتي، يمكن عشان والدي استاذ جامعي ووالدتي مدرسه، فحب قوي فكره ان انا بوصل المعلومه، بفهم اللي قدامي by the end of any course او اي class بيبقى فيه objectives واضحه انا حطاها، بحس اللي قدامي قدر يوصل لها، فدي بتفرحني بتفرق معايا. من 2017 سبحان الله ربنا اراد لي امر جديد، ان انا اكتشفت ان طلع كده ترند ولسه ترند موجود، الهجرة، الحلم، أنا عايزة أهاجر لكندا، أنا عايزة أهاجر لأستراليا، أستراليا، نيوزيلند، أياً كان الكونتري اللي أنت عايز تعملها إميجريشن، بس عشان يهاجر البواب عشان تتفتح لازم ياخد امتحان اسمه الآيلتس. طبعاً الآيلتس ده امتحان عالمي released by Cambridge University. عشان تهاجر لكندا for example أنت لازم to get overall band 7 كسكور، ده طبعاً overall band 7 يعني يساوي ان انت اكسبرت اوف ايه، مش اقول اكسبرت بس ادفانس ليفل، نقول ادفانس ليفل. فناس كتيرة زي اطباء، مهندسين، محاسبين، كل الفئات عايزين يهاجروا، عايزين يحسنوا من مستواهم، يحسنوا مستوى اولادهم في التعليم، فكانوا بيقابلهم مشكله الامتحان الايلتس. الايلتس مش بس فقط تكنيك ان انا اتعلم تكنيك في 2 دايز وشكرا ادخل امتحن، لا، هو الامتحان اصلا بيقيس 2 كومبوننتس عندك. نمبر 1 يور انجلش بروفيشنسي، ما هو امتحان موضوع لقياس مستوى لغتك الانجليزيه عشان تقدر تتعامل بسلاسه مع الشعب اللي هتتعامل معاه اللي هم سواء كانوا كانيديانز ولا اوستريانز ولا ايا كان. فكانوا يعني بيقابلوا مشكله كبيره جدا، مشكله اللغه، لان الامتحان الايس للجميع لو حابب يعرفه هو بيقيس او بيعمل ميجرمنت او بيقيس 4 سكيلز عندك، 4 سكيلز، 2 ريسبتيف اللي هم listening and reading و 2 productive اللي هم speaking and writing. فجت المشكله قصاد ناس كتير، طيب احنا مستوانا في اللغه ضعيف بالرغم ان تلاقي دكاتره متميزه، مهندسين متميزين ما شاء الله، مختلف البروفيشنز، ناس متميزه جدا ومسافرين وعايشين في السعوديه والامارات او متميزين في مصر او في اي دوله عربيه ايا كانت، بس فعلا عندهم مشكله في اللغه. فمن هنا بدا يعني ناس تعملي ابروتش، why not to teach us a course for improving our English language proficiencies بس يخدم على امتحان الآي.
يعني نقدر نقول من كده انه احتياجات الطلبة نفسها اللي بيقولك هي اللي وجهتك في اتجاه الايلتس في الاساس، يعني بالزبط. لان ده كان سؤال انا كنت عمالة افكر فيه، احتياجات الطلاب اللي بيقولك عرفتي منها ازاي ان هم عاوزين يركزوا على الايلتس، يعني معنى كده ان انت جالك ناس قبل كده وطلبوا منك فعلا تساعديهم وتحضريهم لامتحان الايلتس.
دي حقيقة. فالجميل في
وكان للهجرة، كانوا أغلبهم للهجرة، يعني هل الآيلتس مطلوب للهجرة؟
طبعا. انت عمرك ما تقدري تهاجري لكندا ولا تهاجري لأستراليا الا ما يكون معاكي الآيلتس. طبعا كندا ميلي آيلتس،
تمام،
أستراليا بيتقبل الاثنين PTE or IELTS. تمام. فكان معظم اللي جايين لي عايز كندا بالذات، عايز كندا بالذات، تمام، فكانت مشكلته مع امتحان الايلتس، مش عارف يعمل فيه ايه، مش عارف يظبط لغته خالص. طيب يروح بصراحه كانوا بيقولوا لي طلبه، طب احنا خدنا كورسز كتيره جنرال انجلش كورسز في مكان ده والمكان ده، اماكن رنانه، اسامي رنانه، بس ما بنحسش باي امبروفمنت. نيجي ندخل امتحان زي الايلتس وير ستك، ما بيقدروش ان هم يعدوا بان 5، بان 5 او بان 6. طب انا عندي عايز اسافر كندا، عايز اهاجر، اخري لازم ابدا ببان 7، طب اعمل ايه؟ فالجميل ان هو لما جالي ناس تكلمني في الموضوع ده وتقول لي واي نوت تو هيلب يا أسماء، كواحدة بقالك سنين بتدرسي واشتغلتي مع مختلف الجنسيات، ما تقدريش تعملي لنا كورس كده كاستمايزد بقى لينا احنا للنيز بتاعتنا؟ فالجميل في كورس الادفانس جرامر اند فوكابلري اللي ربنا كرمني بفكرته انها بيزد اون ذير نيدز، فعشان كده هو مختلف
احتياجاتنا.
ودي حاجه مهمه جدا يا استاذه ساره، احتياجاتنا، انت تفصلي شيء على احتياج بني ادم، ده بيفرق تماما في قيمه الكورس نفسه. طيب. انا عندي مئات الجنرال انجلش كورسز، فين بقى الانجلش كورس اللي بيخدم على امتحان زي الايلتس؟
لا طبعا انا اتفق معاكي. يعني برضو انا يعني نظرا لخبرتي برضو في التدريس السنوات اللي فاتت، الجنرال انجلش اللي هو الانجلش او اي كورس لغه عامه، مش بس انجلش، فرنساوي، الماني، اي لغه، لما الكورس بنديه كده بشكل عام بدون اهداف محدده، طبعا اكيد بيكون المستوى او النتيجه اللي احنا بنرجوها ما بتكونش فعلا متحققه بنسبه 100%. طبعا فكرتك ممتازه الحقيقه، وهنيكي على تفكيرك ازاي عملتي كاستمايزنج وعملتي ديزاين، صممتي كورس من اوله لاخره هدفه هو الناس اللي عايزه تحصل على الكورس الدرجه سوري او السكور المطلوب في الايلتس، المجموع المطلوب للهجره لكندا. طيب هل من هنا جات لك فكره الكورس اونلاين، انك تبتدي تدي دوراتك على الفيسبوك او على الويب سايت الخاص بيكي؟ ازاي جات فكره انك تعملي حاجه انتربرينوريال، تعملي حاجه بقى كمشروع تجاري ليكي؟ ازاي بدات الفكره؟
على اساس ان معظم الكانديديتس اللي هم بداوا يتواصلوا معايا كانوا مالي عايشين في الدول العربيه الخليجيه. تمام. معظمهم سعودي عربيا، وفي الفتره اللي من لايك 4 ييرز اجو كانوا حاسين بريسك قوي جدا فكره السعوده، والدول العربيه بدات ايه تبعد المصري او الاجنبي عشان تدي المجال لاولادهم.
مظبوط.
فبقوا مهددين جدا، فئه كبيره مثقفه متعلمه عندها اكسبيرينس محترمه لسنوات في دول عربيه خليجيه كبيره منها السعوديه اون ذا توب، لقوا نفسهم مهددين بقوا لايك within 4-5 years مش هيبقى لهم وظيفه ولا في مصر ولا في الخليج. طب يعملوا ايه؟ يبقى لازم يهاجروا، هي دي بوابة الهروب بتاعتهم. طب أنا عايزة هاجر، يبقى أنا عايزة أخد الآيلتس، طب أنا عايزة أنمي لغتي. فلما بدأوا يتواصلوا معي قالوا ليه ما تبدأيش معنا أونلاين، لأن إحنا عايشين أصلاً بره مصر وأنا عايشة في مصر. فجات الفكرة، إن كان بالنسبة لي فكرة جديدة، كان برضو distance learning من like 4 years ago في مصر مش فكرة معروفة قوي يعني.
لا ما كانتش فكرة popular، بالذات إن إحنا برضو الإنترنت issues والconnectivity والحاجات دي برضو ما بتبقاش دايما يعني نقدر نعتمد عليها على طول، مش لازم يعني ما بتبقاش effective قوي دايما. يمكن الوضع دلوقتي بدأ يتغير مع تطور الخدمات طبعا اللي إحنا شايفينها في مصر كلنا الحقيقة، لكن يمكن من 4 سنين يمكن موضوع الانترنت والديستنس ليرنينج ما يبقاش حاجه مضمونه او حاجه نقدر نعتمد عليها.
دي حقيقه فعلا، هي فعلا كانت مشكله كبيره الموضوع ده، بس عشان كنت بتعامل مع الفئه اللي عايشه في الخليج، المصريين او العرب عم ايا كان اللي عايشين في الخليج، فبالنسبه لهم ده جميل ومتاح ولطيف، الانترنت عندهم كونكشن قوي جدا، حد هيدينا كل حاجه عن طريق زوم. انا طبعا اشتغلت معاهم، بدات بقى الفكره ان انا بدات ابقى ليها صفحه عملتها على الفيسبوك باسم Advanced Grammar and Vocabulary for IELTS and Academic English أسماء إبراهيم. بقى عندي طبعا تيم بقى اتعلم معايا، لازم يعمل assessment، على أي أساس هيعمل assessment مثلا لجزء speaking، على أي أساس هيعمل assessment لجزء writing. بقى عندي مثلا my own coordinator اللي بتتواصل مع الناس إداريا، تعمل معهم إيه، يسجلوا إزاي تسكنهم في WhatsApp groups and so on. فمن هنا بدأ ربنا يكرمني ويوفقني بأن أسماء اشتغلت ومعها تيم بقاله كذا سنة معاها، خلاص بقى عندنا experience إن إحنا إزاي نتعامل مع جميع الفئات سواء برا مصر أو جوا مصر عن طريق الأونلاين أو distance learning. فبدأنا بقى فكرة، كان بتواجهني فكرة مهمة جداً في الكورس ده بالذات. طيب انا عندي نيدز، ناس عندها مشاكل، طيب انت هتصممي الماتيريال على اي اساس؟ هو ده شيء مهم. هل انا اجيب كتاب مثلا ولا كتب بتخاطب مشاكل اللغه عامه وابدا اشرح منها، ولا انت تبداي تحطي مجهودك وخبراتك والنيز ديت في ماتيريال بقى مصممه من اول وجديد؟ وده اللي حصل. وهو ده انا قعدت كذا شهر قبل ما لونش اصلا الكورس ده واعلن عنه واعمل صفحه، ان انا احط فعلا فريم محترم وكونتنت صح بيزد على ستيبس مدروسه عشان توصل الناس اللي بتتخرج من عندي تبقى مرتاحه في لغتها، تبدا بعد كده تظبط بس تكنيك الامتحان وتدخل الامتحان. فبدات اعمل سيرفيز كتيره وبدات اشوف ايه اكتر المشاكل اللي بيواجهها الطلبه في امتحان الايلتس كلغويه. شفت ان انت عندك مشكلتين كبار جدا، جراماتيكال رينج اند اكيرسي وفوكابولري. وفي كومن جرامر ميستيكس يعني تحسيها كده عايشة جوه البني أدمين مش بيقدروا يتخلصوا منها، ومشاكل في الفوكابلري كبيرة جدا. فبدأت أصمم الكورس على التو كريتيريا دول، اللي هو نمبر وان جرامر بمشاكله ببنية جمله، مشاكل بقى الجرامر كبيرة جدا، إما على مستوى الجمل أو على مستوى joining بقى closes together، وإزاي تخليها more organized، وإزاي تعملي development للideas بتاعتك عن طريق استخدام structures مظبوطة طبعا. والفوكابلري lexical resource في مشاكل كبيرة جدا، مشاكل الcollocation، مشاكل synonyms والparaphrase، وإزاي تختاري precise word بيبين المعنى صح. فموضوع كبير جدا. فبدأت بقى إيه أعمل الشغل ده في كذا مني كذا شهر كذا شهر أنا قاعدة بدرس.
أنا متخيلة طبعا preparation التحضير والplanning ده طبعا ده صميم شغل المدرس طبعا، وبياخد وقت طبعا طبعا
كبير كبير.
انا فاي انا راي انا مبسوط مش متضايق، انا فاي انا راي انا مبسوط مش متضايق. حيطل وحيحرق دمك، وإن عشته بخف دمك حيعدي لطيف في دقايق. أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق، أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق. أنا باشا بشاشة عايش الدنيا الغشاشة، بنت الإيه البكاشة، أنا برفض عيش متضايق على كيفي. أنا كيفي في الشتاء إن قلبي صيفي، وفي جيبي يا دوب مصاريفي، وامشي أبعد أقوى تعالي. أنا فايق مش متضايق، أنا فايق أنا رايق أنا مبسوط مش متضايق. بمزاجي وشروطي اتصلت أنا غني بصوتي، أوهم واسرح في سكوتي، أو أنام أو أجري وسابق عشوائي.
مواصفات اي كورس هديه اونلاين الكورس الناجح ازاي؟ انا اضمن ان الكورس ده هينجح وهيوصل للنتيجه اللي انا بتمناها رغم ان انا بعملها اونلاين ديستانس ليرنينج، يعني الناس مثلا عن طريق بقى عندنا دلوقتي طبعا بلاتفورمز كتيره زوم او مايكروسوفت، او ازاي انت بتحددي المواصفات دي؟
طيب اول حاجه، انت اول ما بتبداي تتكلمي او تعلني عن شغلك، لازم لما تعلني عنه الشخص اللي بيسمع لك او الكانديديت اللي هو عايز يبقى معاكي في الكورس لازم يشوف منك ان انت بني ادمه كواليفايد نمبر 1 صراحه، نمبر 2 عندك كونتنت محترم هتقدميه، نمبر 3 يحس ان انت مؤسسه اورجنايزد مش شكل عشوائي، يعني واحده عارفه بتعمل ايه، عندها تيم بيسبورت، تيم سواء كان في التواصل مع الاخر في التسجيل ودخول الكورس، تيم بيعمل طول الوقت اسسمنت للطالب ده معايا. نمبر 2 هو لازم الاول يرتاح، لازم يحس ان هو لما هيدفع فلوسه هو فعلا هيلاقي اللي هو محتاجه. ده ان احنا بنقدم لهم حاجه اسمها الفري اورينتيشن سيشنز، دي مهمه جدا. انا بقول انا هوريك شغلي كله، هوريك الكونتنت، هديك الاوتلاين اوف ذا هول كورس، هقول لك السيرفيسز كلها اللي هتبقى معايا وهتتمتع يعني بالسيرفيس دي معانا ازاي عن طريق فري سيشن. دي بتبقى فكره حلوه جدا، ان هو فكره ايه، هو بيخاف من ايه، يعني يخاف ان انت تزنقيه بفلوس يلاقي نفسه داخل في حاجه عاديه مش عارف يعمل ايه. لا انت قولي له انا مش فكرتي معاك ان انا اسحب منك فلوس بسرعه، لا انا عايزاك تطمن وتبقى متاكد وعارف انك داخل مكان محترم، حد فاهم، حد هيديك اللي انت محتاجه فعلا في جزء الايلس اللي انت محتاجه. فكنا بندي حاجه اسمها فري اورينتيشن سيشنز حلوه جدا بتفرق مع الناس، بوري له اسماء ابراهيم، بوري له كونتنت، بوري له سيرفيسز، بوري له كل حاجه. وبعد كده لازم يبقى في بليسمنت تيست، ما هو انا على اساس برضو ادخل عندي الكورس، ما هو مش اي حد في اي حد، انا بتارجت ادفانسد، عايز اوصلك لمرحله الادفانس، يبقى انت مش تبقاش اقل من الانترميديت ليفل. ما اقدرش اضحك عليك اقول لك انت فروم ذا سكراتش اوصلك للادفانس ان لايك ان جاست 2 مانس، مستحيل. فدايما بيبقى في بليسمنت تيست، ولما بعرض البليسمنت تيست بخليه برضو فري بليسمنت تيست، فبيرتاح اكتر، بيقدر يعرف مستواه فين، وشايف ان الجهه اللي قدامه بتقدم حاجه محترمه من غير ما فكره ايه هات فلوس الاول. دي بتخوف، خلي بتخوف معظم الناس. فبيحضر معاكي فري اورينتيشن سيشن وبيشوف الدنيا عامله ازاي، بيحضر معاكي فري بيتعمله فري بليسمنت تيست وبيعرف مستواه الحقيقي، من هذه اللحظه بيبدا ان هو حابب فعلا يكمل معاكي. اللي بقى بيفرق بقوه النظام، انه يحس انه مع مؤسسه مش مع فرد، مش فكره ده برايفت تيوتر او مدرس خصوصي وخلاص، لا ده هو داخل مع مؤسسه بس كلها سبحان الله اونلاين ديستانس ليرن. المميز في الشغل عندي ان انا بيدخل معايا الطالب في الادفانس جرامر اند فوكابولري، بعمله بليسمنت تيست مستوى لايك انترميديت ليفل، اوكي بيتفضل معايا بعد ما هو اطمن وعرف الكورس ده ماشي ازاي وايه الاوتلاين بتاعه، بيدخل معانا فور 8 ويكس، بيحضر معايا 2 سيشنز بير ويك فيا زوم، بشتغل على كل مشاكل الجرامر من A to Z، بس مش A to Z ان انا بقول اي كلام، لا اللي بيخدم على امتحان الايلتس، وهو ده حلو قوي، اللي هو common grammar mistakes بقى made in writing and speaking. وزي ما احنا عارفين امتحان الايلتس بيأسس 4 skills، بيأسس قلنا listening وreading، دول receptive، دول مش محتاجين منك مدرس، ده receptive يعني self study، يعني you need to practice these 2 skills daily. هو ده محتاج من حضرتك ان انت دايما تسمع وتقرا. لكن نيجي للمشكلتين الاكبر بقى يا استاذه ساره، اللي هم التو برودكتيف سكيلز اللي هم رايتنج سبيكينج. انا بقى عايز اساس، انا عايز حد يعلمني، عايز حد يعمل لي ايفالويشن، هيقول لي ماي اون ميستيكس عشان ابدا ان انا تو ورك اون ذيس ميستيكس. لازم حد فعلا يوجهك وحد يبقى فاهم هو بيوجهك ازاي وبيعلمك ايه. فتيجي مشكلتي بقى التو برودكتيف سكيلز اللي هم عليهم 50% من سكور الامتحان الايلتس كله. لما دخلت وشفت معاييره، يعني احنا كجامعه كامبريدج لما they release this exam اللي هو بقى في جزء writing جزء speaking for IELTS، هو حطيت لك parameter، حطيت لك معايير هيتعمل لك evaluation عليه. أنا قريت المعايير فلقيت إن في writing أربع معايير هيتعمل لحطيتك عليه evaluation. number one معيار task response، عندك قدرة إن أنت تغطي essay topic ولا مش عارف، ولا بتبقى دايما off topic. number two معيار cohesion and coherence، بتقدر انت to link your ideas and sentences together بشكل appropriately ولا فعلا الدنيا بتقع منك وبتتوه. number three and four بقى اللي هي جات بقى شغلي grammatical range and accuracy، بتقدر تعمل variety of sentences. ناس كده عارف يعني variety، يعني عارف تعمل compound و complex، compound complex، بتعرف تعمل grammatical range، تستخدم شوية conditional structures، تعمل passive voice، تستخدم inversion عشان تبين to show off your how you master English structures. هل انت مثلا بتبقى عندك you produce error free sentences، يعني معظم جملة خيالية من أخطاء نحوية، ده محتاج تعليم، ده ما ينفعش بقى اعمل فيه سيلف ستادي، مش هقدر. طب نيجي للرابعه والاخيره، لكسيكال ريسورس، تقدر تدي بروفايد سينونيمز، تقدر تعمل بارافريز، تقدر ان انت نوت تو كوبي الكويستشنز اللي موجوده قدامك ككي ووردز وتقعد تو ريبيت ذم، تقدر ان انت تعمل كوليكيشن مظبوط. يعني ايه كوليكيشن؟ طيب انا مش فاهم بقى يعني ايه سينونيمز مظبوطه، يعني ايه ان انت تقدر وانت بتتكلم عن توبيك تدي لها ريليفنت ايدياز اند ريليفنت فوكابولري. ده محتاج حد على فكره يبقى معاكي، مش قادره تعمليه لوحدك. فبيزد على الحاجتين دول بدات انا بقى ايه اشتغل في الكورس واغطي. فانا بدي لك في twice per week in positions، بعلمك الاول يعني ايه academic essay، وبعدين ببدا اشتغل على كل مشاكل grammatical range and accuracy طول ال 8 weeks، وبديك برضو relevant vocabulary about different topics. طب ده جميل قوي. طب حضرتك عماله تقول لنا وتعلمينا وتفهمينا، انا بقى how to produce، انا عايز بقى اعمل production، انتج اللغه عشان حضرتك تقولي لي اخطائي فين وتبداي تقوميني فيها. فجت فكره ان انا يبقى عندي بقى support team، speaking team ورايتنج team، مطلوب من حضرتك طول الاسبوع daily tasks and weekly tasks. ودي اللي فرقت معانا في كورس الادفانس جرامر. اكتر حاجه بتفرق استاذه ساره الكونتينوس assessment، الفولو اب، كل يوم انا بعمل حاجه في اللغه، لان دي لغه it's like a muscle زي ما حضرتك قلتي قبل كده، هي عضله بتتبني، تاخد وقت، تاخد استمراريه، تاخد ان حد يتابعك.
بمناسبه بقى الوقت، بمناسبه موضوع الوقت، دايما زي ما حضرتك تعرفي استاذه اسماء، انا اختي مسز ايه حسنين برضو بتشتغل في مجال الايلتس، كانت بتشتكي من مشكله كبيره، بتقول لي كل الناس اللي بتجيلها علشان تطلب منها كورس او توتوريالز مستعجلين في الوقت. يمكن انت ذكرتي في اول الحلقه قلتي هو احنا مش زرار هندوس عليه، تعلم اللغه بياخد وقت، وده يمكن في صميم موضوع حلقتنا في برنامجنا من خلال استوديو عرب مونتريال، برنامج نوستالجيا. احنا بنعالج في برنامجنا كل المشاكل اللي المهاجرين بيواجهوها، فاحنا ماسكين في الحلقه دي مشكله اللغه. كتير ناس بتبقى مستعجله في النتائج، فبيجي لها احباط لما مش بتوصل للنتيجه اللي هي عاوزاها بسرعه بسرعه. انا عايز في شهرين اجيب 7، عايز في شهرين اجيب 8، طبعا ده مستحيل. بتفهمي الناس اللي بتجيلك اللي بالعقليه دي، بتتكلمي معاهم ازاي او بتقنعيهم ازاي بان الموضوع بياخد وقت ومجهود؟
عشان
بس وقت مجهود كمان
طبعا، لان بقول لهم انت بتتعامل مع مهاره، اصل اللغه هي مهاره. نتخيل نفسنا واولادنا الصغيرين حوالينا، مثلا الطفل على ما بيكتسب اللغه بياخد منه كام سنه معرض للغه؟ الاول عن طريق listening بيسمع، وبعد كده بيبدا يعمل imitating باللي بيسمعه، وبعدين يبدا يدخل في مرحله السكول، يبدا ازاي بقى يتعلم يقرا ويكتب ويكون جمل، takes like years. فالموضوع ما لانها سكيل، والمهارات بتبقى محتاجه من حضراتكم الصبر وقت، واهم حاجه الكونسستنسي، وان انا نوت تو جيف ات اب بسرعه. يا نهار ابيض، انا بقالي شهر بشتغل انجلش او بتعلم انجلش ومش متحسن قوي، انا خلاص زهقت الموضوع كده، مش هينفع معايا. مش حاجه اسمها كده بالظبط، زي ما بتبدا انت مثلا عايز تدخل في لايف ستايل، انت دايما تبقى ايه محافظ على جسمك وحافظ على وزنك وكده، بتعمل ايه؟ بتبقى دايما اون دايت على قد ما تقدر، هيلثي دايت، تحاول تروح الجيم على قد ما تقدر مرتين في الاسبوع. هل من اول شهر، هل من اول شهرين بتلاقي الترانسفورميشن الفظيع؟ لا طبعا،
في حالتي انا
او حالتنا كمان،
حالتي انا يعني ولله الحمد، يعني الحرق عندي بطيء جدا، فلا طبعا يعني انا لازم استنى بالشهور عشان بس احس بنتيجه بسيطه،
بنتيجه بسيطه. فدي حقيقه. وبعدين لازم نعرف ان مش كل الناس زي بعض، سبحان الله. الاكوزيشنز دي بتختلف، المهارات، في شخص بيتعلم اللغه سريعا سبحان الله، هو ربنا موجد فيه السكيل دي، وفي شخص فعلا بتاخد منه وقت. فهي برضو فيه، خلي بالك، مهارات مختلفه اللي هو المالتيبل انتليجنسز، مش كلنا زي بعض فيها. فممكن الاقي طالب ده اخد مني شهرين وده شهرين، ده باين ريزلت حلوه وده لسه يعني في نص الطريق. برضو ما تحبطش عادي، محتاجه بس من حضرتك ان انت تبقى عندك الاستمراريه على قد ما تقدر. يوم ما ذاكرتش، يومين ما ذاكرتش، اسبوع ما ذاكرتش، ما تحبطش خلاص انتهى كل شيء. لا، ما انتهاش، ارجع تاني واحده واحده. احنا ده اللي بنظبطه في الكورس عندنا، ان انا بخليك داخل في كامب كده حلو، معسكر لغوي، كل يوم بديك حاجه، كل يوم بخليك تسمع حاجه، تقرا حاجه، نعمل لك اسسمنت في جزء في سبيكينج، تخليك تكتب موضوع، بنديك فوكابلري، نمتحنك في فوكابلري، نمتحنك في اجزاء جرامر. فبيحس ان كل يوم ايده في اللغه، احساسك ان كل يوم ايدك في اللغه عن طريق اما listening او reading او نعمل ان احنا نكتب speaking and writing، بيبدا يحمسه، بيبدا يحس فعلا ان بنهايه اول شهر لا والله ده انا حاسس ان انا حصل لي كده بعد التطور، ما كنتش كده اول ما دخلت. الشهر التاني لا والله بقت احسن، وبعد كده بحاول اخليها يتعود انها تبقى جزء من حياته اليوميه، يبقى part of his or her lifestyle. يحب اللغه، يحب ان هو يسمعها يقراها، فده هيبدا يديله الconfidence والحب والشغف انه يطور في لغته اكتر، خصوصا لما يحس بقى ان هو لما يبقى في شغله او في وظيفته او هي مع اولادها مثلا، حاسه لا بطفره، حاسه وهي بتتكلم بقى في ثقه اكتر، بقى في علم اكتر، بقى في لغه احسن، فده بيخليهم ان هم يحبوا دايما يكملوا. وتلاقيهم دايما بعد ما بيخلصوا معايا الادفانس جرامر بعد شويه يقول لك ايه، طب ما عندكيش كورسز ثانيه برضو عشان دايما معاكم، فاحنا بنقدم كورسز ثانيه. مثلا في ناس عايزه سبيكينج مثلا، فبديهم مثلا سبيكينج كورسز جاست ميلي فور سبيكينج، تمام؟ او مثلا يقولي انا عايزه حد يبقى معايا يديني اسسمنت طول الوقت، يعني يطلب مني رايتنج، يطلب مني سبيكينج، ابقى معاكم، ابقى نعمل لهم الباكجز اللطيفه دي جدا، تبقى حلوه قوي برضو. الناس كتيره تبقى لايك باكجز او فور 2 ويكس 3 ويكس، دايما يحس ان ايده في اللغه وحد معاه برضو متابعه. يعني احنا برضو كبني ادمين بنحب فكره ان حد بيتابعك، حد بيقول لك انت عندك ديدلاين خلصي، لما بيسيب الناس لمزاجها يقول لك بقى شغلي والناس والحياه وبيتي وعيالي غصب عننا. ففكره الكوميتمنت بيحبوها لما حد دايما يبقى ايه، ها خلصت ديدلاين مستنيه، ليه ما بعتش، ليه ما عملتش. فدي دايما فكره الكورسز بيحبوها، عشان كده تفرق معاهم كتير جدا،
بتلزمهم.
احنا بنحب كبني ادمين فكره الالزام.
طيب انا بقى في ختام اللقاء بتاعنا النهارده، اللقاء الجميل المفيد الحقيقه، انا يعني بسمع لك وانا الحقيقه معجبه جدا جدا. الناس لما بتيجي كندا، حضرتك ذكرتي في الاول خالص انه فكرة الآيلتس جت لما ناس جت لك قالت لك احنا محتاجين نهاجر لكندا، ورغم ان احنا كفاءات وخبرات اللغة واقفة كحاجز في طريقنا، ففكرتي تساعديهم في الآيلتس. هل تواصلتي مع الناس دي بعد ما وصلت كندا، ولا بتنقطع الصلة بمجرد
بالعكس
ما يمتحنوا آيلتس وبيمشوا؟
بالعكس، انا بعد ما فيك يعني عدد من الطلبة بعد ما خلصت معهم الكورس وقدروا ان هم بقى خلاص ياخدوا بقى الكونفيدنس يدخلوا الامتحان ويحققوا الباند المطلوب، في ناس تواصلت معايا بفرحتهم لما حققوا الباند، وان انا ربنا كرمنا يعني كوسيلة ليهم ان هم يسافروا ويحققوا حلمهم بالهجرة. وفي ناس فعلا هاجرت في كندا وبعتت لي صور ليهم في كندا وقد ايه ان الكورس فرق معاهم وحطوهم على الطريق الصحيح on track، لان معظمهم كانوا تايهين بقالهم سنين، يعني هم نفسهم يطوروا اللغه بس مش عارفين يبداوا منين، او مش لاقين التشجيع، او ان حد دايما يبقى يقول لهم خلصوا ده وخلصوا ده وعندك ده وعندك ده، حد يديه اسسمنت حقيقي. فلا، في تواصل، وفي عدد من الطلبه بيحب يتواصل معايا ويحب يعرفني هو فين، ومعظمهم ما شاء الله قدروا ان هم يحققوا الباند المطلوب ويهاجروا على كندا. في برضو منهم جزء راح استراليا، في جزء قدروا ان هم برضو يتجهوا لانجلند. وخلي بالك ان الايلتس كمان لما بتاخديه مش بس بيفتح لك دلوقتي سكة الإميجريشن، بيفتح سكة حلوة قوي اللي هي سكولرشيبس.
جميل.
اللي هو بقى دي بقى بقت برضو الترند الجديد، أنا عايز أخد سكولرشيب معينة مع الجامعة الفلانية في إنجلند أو أي دولة، بس محتاج مني برضو الآيلتس أجيب حقق فيه سكور عالي. كل ما حقق فيه سكور عالي كل ما أقدر يبقى فرصة الفري سكولرشيبس تجيلي أسافر بقى
منحة دراسية مجانية.
ومجانية ياخد بيها بقى يكمل مثلا كليته، أو يكمل بيها ماجستير، أو يكمل بيها دكتوراه. دي بتبقى فكرة جميلة جدا ومحفزة لناس كتير.
حلو قوي، جميل. طيب انت ما فكرتيش، بما انك بتشتغلي اونلاين وفكره المشروع كلها فيرتشوال، ما فكرتيش انك تتواصلي مع الجاليه العربيه اللي عايشه في كندا، وبالاخص العواصم والمدن اللي فيها عرب كتير زي مونريال، زي مناطق معينه في تورونتو؟ ما فكرتوش تعملوا كده انت والتيمز اللي معاكي؟
بتمنى، بس مش لاقيه الشانل اللي تخليني اوصل لهم ويبقوا مطمنين وعارفين ان المكان ده مكان مؤسسي باحترافيه عاليه، بنقدم فيه كورسز مختلفه، مينلي طبعا كورس الادفانس جرامر اند فوكابولري فور ايلز، بلس كورسز تانية حلوه جدا لتطوير اللغه سواء على مجال السبيكينج او حتى ايفن كورسز فور كيدز، بقينا مقدمين كورسز فور كيدز حلوه جدا للاطفال. وبقيت كمان بقدم كورس تاني للاليمنتري والبري انترميديت ليفل، لان مثلا لما كان ناس تدخل لي واعمل لهم بليسمنت تيست اقول له معلش مستوى حضرتك او حضرتك ليس ذان انترميديت زي اليمنتري او بري انترميديت، فهني يقول لي طب اروح فين ارجوكي ما تسيبينيش كده لوحدي. فعملنا دلوقتي كورس جديد للناس دي ان انا اظبطهم كلغويا ليوصلوا مرحله الانترميديت ويدخلوا لي بقى عشان احضرهم لامتحان زي الايلتس بعد كده. اتمنى ان ربنا يجد لي التشانل اللي فعلا اوصل للجاليه العربيه اللي بتحتاج فعلا، اللي بيفرق مع الجاليه العربيه محتاج حد يكون عنده نفس المينتاليتي، يعني هو عربي زيي وفاهم مشكلته، فاهم هو بيعاني من ايه، ثقافته هو ثقافتي هو ثقافته، بس صحيح. بيقدم خدمه احترافيه، بيقدم كونتنت محترم، جوده حقيقيه بريزنبل فيز برضو، مع السعر برضو بيفرق، ما تبقيش انت قاعده دي ارقام خياليه، لا ارقام معقوله، مبلغ معقول جدا قصاد انا شايف شغل وتعب وكونتنت واهتمام وضمير. أتمنى أن ربنا يوجد لنا التشانل ديت أن احنا نقدم فيها كل خدماتنا للجالية العربية في أي مكان في العالم بيتمنى أنه يطور من لغته، سواء بيطورها لنفسه لوظيفته لحياته، أو يطورها عشان يدخل امتحان زي الآيلتس أو أي امتحان تاني بيقيس اللغة الإنجليزية عشان يقدر يحقق سكور يفتح له مجال بيتمنى أنه يوصل له أو مكان يتمنى أنه هو يوصل.
احنا هنا عندنا امتحانات طبعا للجنسيه، للحصول على الجنسيه الكنديه بيكون برضو لازم يعملوا امتحان لغه انجليزيه او فرنسيه، اصلا حتى للتعايش بشكل عام، للتعامل، للحصول على الخدمات لازم طبعا يكون في مستوى لغه adequate ويكون عنده يعني معرفه جيده باللغه. احنا عندنا كمان الجاليات العربيه هنا عندها اسر واطفال، فكورسات الاطفال برضو هتكون فكره ناجحه، خاصه ان احنا في مونريال اللغه الاولى هي تعتبر اللغه الفرنسيه، يعني احنا في مقاطعه فرنسيه اصلا كيباك، ف والمهاجرين بالقانون تبقى للقانون لازم يدخلوا مدارس فرنش، فهو بتبقى اللغه الاولى عنده هنا فرنش، فبالتالي اللغه الثانيه اللي هي بتبقى مهمله معظم الاوقات هي اللغه الانجليزيه، رغم ان هم بعد ما هيتخرجوا ويدخلوا مجال العمل، سوق العمل هنا مش هينفع خالص اي حد يشتغل من غير ما يكون الانجليش عنده كمان كويس. فعشان كده انا بس بقولك ان انت عندك هنا فرصة ان شاء الله كويسة جدا انك انت تسوقي وتروجي لخدماتك، لان هي مطلوبة خاصة في مقاطعة فرنسية زي كيباك. فربنا يوفقك استاذة اسماء، وانا يعني ان شاء الله نشوف طرق للشانلز والسوشيال ميديا انك تقدري تعملي بلاتفورم قوية ليكي من خلال البلاتفورم المنصة دي، أو من خلال برنامجنا هنعرف أكبر عدد ممكن من العرب اللي عايشين في كندا عن خدماتك المتميزة.
بإذن الله، وهكون متشرفة وأكون سعيدة وفرحانة أن ربنا يكرمني مع التيم الجد المتميز في أن احنا نوصل لكل الجالية العربية ونساعدهم ونبقى معاهم دايما ونطورهم، سواء ليهم أو لأولادهم. فيا رب يجعل من عن طريق حضرتك ومعرفتي بحضرتك إن شاء الله التشانل الجميلة دي، وربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع يا رب العالمين. شكرا جدا جدا أستاذة سارة اللقاء الجميل ده، تسلمين يا رب.
أنا اللي سعيدة جدا وبشكرك. كانت معانا النهاردة الأستاذة أسماء محمد إبراهيم، سلتا Certified IELTS Instructor and Entrepreneur. إحنا سعداء جدا، وإلى لقاء قريب إن شاء الله يا أستاذة أسماء.
وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. إلى اللقاء قريب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. كانت معكم سارة حسنين مع برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM.
And to be honest, we probably never will. That's not really important. But there are probably people out there who are important to you, who are reluctant to get the COVID-19 vaccine for themselves and for their children. We all have our reasons. But if we take the time to listen to others, we can help reassure and support them. And that's really important.
The first step to understanding is listening. If you have questions about the vaccines, visit quebec.ca/vaccine talk. A message from the Gouvernement du Québec.
Tame Impala in concert. Tame Impala, Slow Rush Tour. An incredible transcendent live performance.
She just said, is it true?
Tame Impala, Place Belle, March 10th.
I don't know, I don't care.
Get tickets now at evenco.ca.